أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام في أن العقد المتقدم في من باع مال غيره لغيره، فظهر بعد البيع بأن المبيع كان ملكا له حال البيع، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ وتقدم الكلام فيه بأنه بلى، وإن كان في المسألة قولان، ولكن المعروف والمشهور بأنه يصح، وهذا ما تقتضيه الأدلة العامة. يبقى من قال، من احتمل، لنكن دقيقين في البين، من احتمل القول بالبطلان أو احتمل القول بعدم الصحة لوجوه ثلاثة تقدم الكلام فيها، وقلنا بأن هذه الوجوه في الحقيقة لا تثبت المطلوب. بعد ذلك انتقلنا بالكلام إلى المقام الثاني أو إلى الأمر الثاني، وهو أنه هل يحتاج إلى إجازة من الأصيل الفعلي الذي هو بائع في الحقيقة، يعني هل يحتاج إلى إجازة من المالك وهو البائع أو لا يحتاج؟ تقدم الكلام وقلنا في المسألة ماذا؟ في المسألة قولان، قول بعدم الحاجة إلى إجازة، والقول الثاني بأنه يحتاج إلى إجازة. تقدم كلام القائل بعدم الحاجة إلى إجازة، تقدم كلام القائل بعدم الحاجة إلى إجازة، والوجه الذي استدل به، ولكن وصل بنا الكلام إلى هذه القضية، وهي أنه في الحقيقة الشيخ الكركي عليه الرحمة قال بأن الاستدلال على عدم الحاجة، بل الاستدلال على عدم الحاجة بقوله كما عبر، بل قال في أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن، بل مع إجازة المالك. خب، قول وجه الحاجة إلى الإجازة، طبعا الدليل الذي استدلوا به لعدم القول بالإجازة فيما تقدم رددناه، ولكن هذا الوجه الثاني قال هل نعتبر الوجه الثاني الذي ذكره جامع المقاصد أو المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه كوجه لعدم الإجازة، عدم للحاجة إلى الإجازة، هل هو وجه تام أو ليس بوجه تام؟ المصنف قلنا أشكل وقال بأنه وجه غير تام، لأن الشيخ الكركي ماذا استدل؟ استدل بأن أصلا البائع حينما باع في الحقيقة باع على أي أساس؟ باع ونقل على أساس بتعبيره أن لا يكون النقل من حين البيع وحين الإيجاب، أن النقل بل نقل ونقل للمال، ولكن على أساس أن يجيز المالك، لأنه ماذا صنع؟ باع مال والده على أساس أن والده لازال على قيد الحياة، فإذا هو نقل المبيع، ولكن لا على أساس أنه نقله فعلا الآن من حين الإيجاب، لا، نقله على أساس أنه معلق على ماذا؟ أنه معلق على إجازة المالك، ولذلك عبر عبارته دقيقة، قال لكن الأقوى في وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وقوفه على الإجازة، يبقى وقوفه على الإجازة لا للدليل الذي ذكره المحقق الكركي، في جامع المقاصد من أنه أي البائع مال غيره فظهر أنه مالكا لم يقصد البيع الناقل للملك الآن يعني حين العاقد بل مع إجازة المالك يعني ليس بدون إجازة المالك بل مع إجازة المالك. لماذا ليس هذا الدليل؟ قال لأن هذا الدليل لا أصبح دليلا لدعوانا أننا نحتاج إلى إجازتين، لأنه تقدم منا وقلنا بأنه قصده لأصل النقل والانتقال كاف في تحقق النقل والانتقال إذا كان المالك هو، واضح؟ هذا المقدار كافي، فلذلك هذا اعتبر هذا الاستدلال من المحقق الكركي لا يكفي لإثبات المطلوب وهو أنه لا بد لنا من إجازته. ويوضح هذا الأمر ويوضح بأن استدلال المحقق الكركي لا يثبت المطلوب والحاجة في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى قصد النقل والانتقال حال البيع، بل يكفي أصل قصد النقل، هذا كافي. يقول أصلا موضوع النقل والانتقال أو انتقال الملكية، يعني بعد أن يتحقق البيع المستجمع للشرائط، بعد أن يتحقق البيع المستجمع للشرائط ما الذي يحصل؟ يتحقق كما قرأنا مرارا وتكرارا نقل وانتقال، انتقالك في موضوع البيع، انتقال المبيع من البائع إلى المشتري والثمن من المشتري إلى البائع. كل هذا النقل والانتقال في الحقيقة أو تحقق النقل والانتقال يعني هذا شيء خارجي يقصد؟ لا، كل هذا غاية كل ما في الأمر إنما هو حكم شرعي يبنى على مقتضى العقد الذي تحقق. أما من الذي يبني ومن الذي يحكم ومن الذي يقر؟ هو الحكم الشرعي، ما تحكم به الشريعة. فإذا النقل بهذه الكيفية في الحقيقة ليس خاضع لقصد ونية الناقل ولا يحققه الناقل بحيث ينوي. ولذلك يقول بناء الذي يؤكد هذا المعنى أنه حكم شرعي وليس خاضعا لعملية القصد وعدم القصد، الذي يؤكد هذا المعنى يقول لو لم يقصد هذا الشيء أصلا فقد أنشأ البيع في الحقيقة مجتمع فيه شرائط الصحة مبيعا وعقدا وعاقدا، وكذلك من المشتري. قل هذا المقدار، ولم يقصد ناقل لا من الآن لا من بعد الآن، هذا يضر يؤثر؟ لا يؤثر ولا يغير، ولا سيما على القول بأن الإجازة ماذا إذا لم يقصد النقل من حينه، كما هو استدل المحقق الكركي قال بأن العاقد لم يقصد النقل من حينه حينما باع مال أبيه وإنما من حين إجازة أبيه. خب بناء على الكشف هذا القصد إذا لم يقصد يضر؟ لا يضر، بناء على قلنا أن يتوقف الصحة على الإجازة والإجازة كاشفة وليست ناقلة، هذا عدم القصد يضر في صحة العاقد وفي الناقل؟ لا يضر. إذن عدم قصد النقل من الآن لا يضر في صحة العقد بناء على أن الإجازة كاشفة، بل على العاكس قد يكون قصد النقل بعد الإجازة بناء على الكشف يضر في صحة العقد، قد يكون بناء على الكشف يضر. فلذلك إذن أصل النقل هذا هو المقدار الذي يكفي في تحقق النقل، أما قصد النقل من الآن أو قصد النقل في الحقيقة بعد الإجازة هذا ليس له أي مدخلية. طيب إذا كان الأمر كذلك شيخنا المصنف يعني دليل المحقق الكركي مبتلى بهذه الإشكالية على فرض قبولها، إذا ما هو الوجه لاشتراط الإجازة بعد العاقد؟ قال الوجه هي العمومات. أي عمومات تلك؟ قال عمومات الناس مسلطون على أموالهم، لأنه بالآخرة هذا المال الذي وقع عليه البيع وأوقع عليه البيع هو ولم يكن أوقع عليه البيع والناقل على أساس أنه مال أبيه، فظهر أن المال ماذا؟ أن المال ماله. فحينئذ لا إشكال ولا ريب بأن مقتضى الناس مسلطون على أموالهم، إذا هذه السلطة تعطيه الحق أنه بعد أن اطلع إما أن يرفض ذاك النقل الذي تحقق وإما أن يقبل به. الناس مسلطون على أموالهم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وغيرها من العمومات التي استدللنا بها فيما تقدم على شرطية إذن ورضا وإجازة الأصيل في المعاملة الفضولية. كل تلك العمومات في الحقيقة هنا أيضا تنطبق. فبناء عليه حينما باع لا تقل لي أنه راضي، عودا على إشكال الذي أثرناه أول أمس أنه راض حين العقد، راض ولكن لم يكن راض ببيع نفسه، وإنما كان راض ببيع ماذا؟ ببيع مال أبيه لأبيه، وهذا الشيء ورضاه ببيع المال لنفسه شيء آخر. فلذلك عمومات الأدلة حينئذ تثبت هنا بأنه نحتاج إلى إجازة من هذا الطريق، لا من الطريق الذي سلكه المحقق الكركي، لأنه قلنا يكفي في تحقق النقل والانتقال قصد النقل، أما قصد النقل منضما إليه لا من الآن بعد إجازة المالك، هذا في الحقيقة لا يشكل دليلا. لذلك قال إذن، قال لما ذكره في جامع المقاصد من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن، يعني حينما باع مال غيره، بل مع إجازة المالك. إجازة المالك على أساس كان يتصور أن المالك الأب، إجازة المالك الآن هو المالك فلا بد أن يجيز. قال لاندفاع هذا الاستدلال بما ذكره بقوله إلا أن يقال هو حق. إلا أن يقال إن قصده إلى الأصل البيع كاف في ماذا؟ كاف في تحقق النقل والانتقال، وتوضيحه أن انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد، حتى يعتبر قصده أين؟ في العقد، أو يقدح قصده خلافه في العقل، وإنما هو من الأحكام الشرعية العارضة للعقود بحسب اختلافها في التوقف على الأمور المتأخرة كما في العقد الفضولي أو على الشرط المتأخر وعدم حاجتها، مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح، يعني عدم قصد النقل حين الإجازة لا يقدح بناء على أن الإجازة ماذا؟ كاشفة، بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه بناء على أن الإجازة كاشفة. فمن هنا فالدليل حينئذ انتهى. إلى هنا ظهر إذن أوضح كلام المحقق القركي حينما أشكل على نفسه إلا أن يقال، فلا يصلح لأن يكون كلام الشيخ الكركي بتعبير الشيخ الكركي عليه الرحمة دليلا على ماذا؟ على الحاجة إلى إجازة منه. فما هو الدليل؟ قال فالدليل على الحاجة إلى الإجازة من الأصيل هنا وهو البائع بعد أن علم بأن المبيع كان له حين البيع، على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم. في لزوم ماذا؟ في لزوم العقد الذي وقع صحيحا، لأنه أثبتنا بأنه وقع ماذا؟ صحيحا. قال في تعقب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلط الناس على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب نفسه أو أنفسهم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفسه، وحرمة أكل المال إلا بالتجارة عن تراض. هذه كلها تثبت بلا شك لأنه بالأخير هذا ماله، فنقله وانتقاله من دون رضا منه يتنافى، والناس مسلطون على أمواله. يتنافى ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، يتنافى إلا أن تكون تجارة عن تراضين. وعليه قال وبالجملة، فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضول جارية هنا، يعني أكثر الأدلة التي قرأناها فيما تقدم في أنه يشترط في صحة المعاملة أو البيع الفضولي بعد وقوعه مجتمعة فيه الشرائط، توقفه على الإجازة من الأصيل أيضا جارية في المقام. وأما ما ذكره من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة، وأما ما ذكرناه من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة وإلا فسد العقد. عودا إلى أين؟ عودا على العبارة المتقدمة، قال وإلا، نفس الاستدلال الذي استدل به القائلون بماذا؟ القائلون بعدم الحاجة إلى الإجازة. عدنا على أصل كلام أولئك الذين قالوا بأن العقد يصح، قلنا صحيح ولا حاجة إلى الإجازة، واستدلوا على ذلك بماذا كان عمد دليلهم؟ عمد دليلهم هو هذا، أنه في الحقيقة بالآخرة هو قصد نقل المال، حينما باع مال غيره قصد نقل المال، غاية ما في الأمر لم يقصد نقل المال بعنوان أنه ماله فقط. فقالوا إذا قلتم بأن قصده في الحقيقة لنقل المال لا ينفع ولا يفيد إلا أن يكون قصد مال نفسه، فهذا يستوجب التوقف على الإجازة كما الآن نبحث، وإنما يستوجب أصلا بطلان العقد المتقدم. ألم نقل الكلام في مقامين؟ المقام الأول في أصل صحة العقد، المقام الثاني بعد إثبات الصحة بأنه هل نحتاج إلى إجازة أو لا نحتاج. المستدل الذي استدل على عدم الحاجة للإجازة ماذا قال؟ قال إذا لم تقبلوا بأن نفس مقدار أنه قصد النقل لا يكفي في الصحة من دون الحاجة إلى إجازة، فهذا يعني أن العقد برمته باطل، لا أنه يتوقف على إجازتين، مو مسألة إجازة، لا يكون أصل العقد باطل. هذا أصل دليل، عودا على أصل الدليل الذي استدل به. لذا قال وما ذكرناه، بل وأما ما ذكرناه من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة وإلا فسد العاقد. في مقام الإجابة يرد عليه قل لماذا تعتبرون أنه قصد الناقل يدور أمره بين أمرين، إما أن تقولون يتحقق النقل من دون الحاجة إلى الإجازة، وإما أن تقولون ماذا؟ لا بالبطلان، ولا تطرحون الصورة الثالثة التي نحن ذهبنا إليها وهو الوسطية، أن نقول بالصحة ولكن بالتوقف على الإجازة. يقول وهذا مو أول شيء طرحنا، حينما طرح نقول أن النقل حينما قصد نقل هذا المال ولكن كان يتوهم أن هذا المال ماله أبي على أساس أن أبوه لا زال على قيد الحياة أو مال غيره، يقول إذن أصل النقل متحقق، ولكن غاية ما في الأمر أنه طارة يقصده لنفسه، أخرى يقصده لمن؟ للمالك. كل هذا لا يقدم ولا يؤخر في أصل تحقق النقل وثبوت الناقل، ولا يلازم ذلك بطلان النقل، وإلا يستلزم بطلان الفضول من رأس. لذا قال ففيه أنه يكفي في تحقق سيرورة العقد القابل للحوق اللزوم القصد إلى نقل المال المعين، هذا المال وقصد كونه ماله أو مال غيره مع خطئه في قصده كمن باع مال غيره ويظن أنه ماذا؟ ماله. أو صوابه كما لو باع، سيأتي معنا، باع مال غيره لنفسه وكان هو ماذا؟ ومالك في الواقع. ها؟ في الواقع لا يقدح ولا ينفع، لا الإصابة تنفع ولا عدم الإصابة ماذا؟ تضر وتقدح. ولذا بنينا فيما تقدم على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كونه ماذا؟ مالا لغيره. إما قصد مال نفسه عصيانا وغصبا، وإما قصد مال نفسه على أساس اشتباها وعدم معرفة، قلنا يصح. جيد، فإذا هذا الإشكال هذا رده. وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النافس، وهي الدليل الذي استدل به على اعتبار الإجازة هنا، قال فهي دالة على اعتبار رضا المالك بنقل مخصوص، هو هذا الذي يدفع شبهة بالأخير، شبهة أنه ما هو حين العقد كان راض. لماذا تحتاجون إلى إجازة جديدة؟ أليس عودا على أصل المطلب تحصيل حاصل؟ قل لا، فرق بين المسألتين، أو بعبارة أخرى بتعبير أخص وصغروي، بين الرضين، رضاه بالنقل الأول على أساس أنه مال غيره، أما الآن هذا فهو مال نفسه، وبناء عليه ذاك الرضا غير هذا الرضا. لذا قال فهي دالة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنه ماله. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ها؟ فبعد حينئذ هذه في الحقيقة المال بعنوان أنه ماله، لا بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له في الواقع. لا، وعليه فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على ذلك، لا يترتب على ماذا؟ على أصل الرضا، بل يترتب على الرضا المخصوص، يعني الرضا بالتصرف بماله بما هو ماله والمؤكد لذلك. فلو أذن في التصرف هو في مال معتقدا أنه لغيره، قال تصرف في البيت الفلاني، في المكان الفلاني، في الغرض الفلاني، في الشيء الفلاني لشخص أذن، وهو معتقد حين الإذن أن هذا ماذا؟ هذا مال غيره. قال تصرف من باب وهب الأمير ما لا يملك، أو من باب لنفرض بأي شكل يتوهم، ولكن ظهر المأذون له علم بأن هذا المال، يعلم بأن هذا المال الذي قال له تصرف فيه ليس ملكا للغير، وإنما ملكا للآمر، ملكا له. هل له أن يتصرف؟ قالوا لا، ليس له أن يتصرف. قل لماذا لا يتصرف؟ مؤذن قال لك تصرف. قال لا، لما قال لي تصرف على أساس أنه مال زيد، وأنا أعلم أن هذا المال بالواقع هو ماله، إذا ما أذن به ليس الواقع، والواقع لم يأذن به، فليس له أن يتصرف. فلذا إذن طيب النفس بخصوص ماله. لذا قال فلو أذن شخص لشخص في التصرف في مال معتقدا الآذن أنه أي المال لغيره، والمأذون يعلم أنه أي المال له للآذن، لم يجز له التصرف بذلك الإذن. واضح، لأنه ليس عن طيب النفس، المفروض أن يكون يعلم أنه ماله. ولو فرضنا، وبناء عليه أيضا مو فقط هذه، ولو فرضنا أنه أعتق عبدا عن غيره فبان أنه له، أعتق عبدا عن غيره فبان أن العبد ماذا؟ فبان أن العبد له، قالوا لم ينعتق. واضح، لأن الذي اعتقه وقصده ورضي به ليس ماله، والتصرف في ماله عتقا، هبة، إطلاقا، حبسا، ما شئت فعبر، لابد أن يكون عن رضا. والرضا متوقف على أن يعلم أن هذا المال ماذا؟ هذا المال ماله. قال وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره، طلق امرأة وكالة عن غيره، أحد يشكك في صحة الطلاق، فبانت هذه الامرأة ماذا؟ زوجته، يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. قال فبانت زوجته، لماذا؟ قال لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما، يعني قصد طلاق زوجته قصد طلاق مملوكه، فلا تنفع حينئذ. هنا مو فقط لا يصح، هنا يريد يترقى، مو فقط ما وقع لا يصح، هذا مسلم أن الطلاق لا يقع والعتق لا يقع، بل لا، حتى لو قلنا، هل نقول أنه جائز وإذا أذن أجاز صح العتق وصح الطلاق؟ قال لا، لا أنه صحيح ولا أنه ماذا يصح بعد ذلك بالإجازة. قل ما يخالف، لك ماذا؟ لك خيار، بمعنى أنه لك أن تجيز ولك أن ترد. قال لا، ليس له أن يجيز. لماذا؟ قال لنكتة قد سيأتي معنا، وهي أن الإيقاعات فضلا عن طيب النفس يعتبر القصد المقارن في الإيقاعات، أن يكون القصد مقارن. وهنا حينما طلق وحينما أعتق لم يكن قاصدا طلاق زوجته مقارنا لقوله طلقت، ولم يكن في الحقيقة قاصدا لعتق عبده حينما قال أعتقته. فلذلك قلنا أنه في الإيقاعات لا يصح، يشترط قصد القاصد المقارن، المتأخر لا ينفع. وعليه ولو غره الغاصب، من باب التغرير، غرره يعني بمعنى أوهمه بأن هذا الشيء له للغاصب، فقال له ماذا؟ هذا عبدي اعتقه عنك. شو الكرم هذا؟ قال هذا عبدي اعتقه عنك، والغاصب يعلم أن هذا العبد عبد من؟ عبد المأمور بالعتق، فقام وأخذته الحمية وقال الحمد لله، خش هذا توفيق رزق اليوم، فقام وأعتقه مباشرة. هنا يصح العتق؟ قال لا يصح العتق، مع أنه قصد عتقه. قال لا يصح العتق، لأنه لا طيب نفس موجود ولا ماذا، ولا قصد لعتق ماله موجود. قال فأعتقه عن نفسه فبان كونه له، فالأقوى أيضا عدم النفوذ، وفاقا للمحكي عن التحرير للعلامة وحواشي الشهيد الأول عليه الرحمة وجامع المقاصد، مع حكمه بصحة البيع هنا ووقوفه على الإجازة. طيب جيد، ما حكم من؟ حكم محقق الكركي في جامع المقاصد، هنا كما تقدم معنا قبل قليل، قال من باع مال غيره لغيره فضلا عن نفسه، ثم ظهر بأن المبيع كان ملكا له، كمن باع مال أبيه ويتصور أن بيعه أبوه على قيد الحياة، فقال ماذا؟ قال قال البيع صحيح ولكن يتوقف على ماذا؟ على إجازة. طيب جيد، هنا أيها المحقق الكركي في المورد هنا قال من غره الغاصب وقال هذا عبدي اعتقه عني، اعتقه لك، فذهب وأعتقه، ماذا قال؟ قال لا يصح العقد، لا يصح العتق، لا يصح العتق فضلا عن أنه يصح ونحتاج إلى ماذا؟ إلى إجازة. قد يقول قائل أليس هذا شيخنا العزيز أيها الشيخ الكركي أليس هذا تناقض؟ فإما أن تقول بالصحة في المقامين مع التوقف على الإجازة، وإما أن تقول بالفساد في المقامين من دون الوصول إلى الإجازة. أما في البيع تقول بالصحة مع الإجازة، وفي العتق في المولد هذا تقول بالبطلان مع ماذا؟ ولا تصل النوبة إلى الإجازة. أليس هذا تناقض؟ الشيخ المصنف يقول لا تتوهموا بأن هذا تناقض من كلام الشيخ الكركي، وإنما كلام في موضعه وفي غاية الدقة. طب إذا كان في غاية الدقة، ما الفرق بين القول بالصحة في البيع مع الإجازة وهنا البطلان من دون وصول الإجازة؟ قال هذا فرق الإيقاع عن العقد. في العقود تتصور أن العقود تتحقق مجتمعة ويبقى طيب النافس الذي يحصل بالإجازة، أما في العقد لا، العقد إيقاع ولا بد أن يكون القصد إلى تصرفه بماله حين الإيقاع، حين الإنشاء، حين العتق، حين الطلاق. فهنا نقول بالبطلان وهناك نقول بالصحة. فلذلك قال مع حكمه أي الشيخ الكركي بصحة البيع هنا، بصحة البيع في من باع مال غيرها، ووقوفه على الإجازة كما تقدم، لأن العتق لا يقبل الوقوف، فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت الصيغة باطلة، بخلاف البيع. وعليه فلا تناقض في كلام المحقق الكركي بين حكمه ببطلان العتق كما مثلنا وصحة البيع مع الإجازة كما يتوهم المتوهم أو يتوهم. نعم إشكال التناقض يأتي على آخرين، على من قال كذا سيأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين. راح الوقت سيد، ما التفتت حقيقة، ما تعمدت، ولكن ما التفتت. خير إن شاء الله، إن شاء الله في الأسبوع المقبل.